آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا والجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الطهارة باب الوضوء مما مست النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار.
عندك بعد نش
باب نسخ الوضوء مما
نسخ. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما أورده من أحاديث تدل على الوضوء مما مست النار. والإمام مسلم رحمه الله تعالى من عادته أن يبدأ بالأحكام المنسوخة ثم يتبعها بما نسخت به، وهو يبدأ بالأحاديث التي الحكم فيها منسوخ ثم يتبعها بما هو ناسخ. وهذه عادة بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يأتون بالمتقدم وهو الشيء المنسوخ ويتبعونه بالمتأخر وهو الناسخ، لأن من معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف التواريخ المتقدم من المتأخر، فيكون المتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو الناسخ. ولهذا جرى أهل الحديث على هذا العمل أن يبدأوا بالمتقدم ثم يتبعونه بالمتأخر حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. وكما مر معنا الباب السابق في الأبواب السابقة: الماء من الماء، قلنا وهذا منسوخ، ثم بعد ذلك اتبعه بما هو ناسخ، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو فعل هنا هكذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي تدل على الوضوء مما مست النار، يعني أنه كل أكل مطبوخ أو مشوي يعني أنه مسته النار ففيه الوضوء. وهذا كان أولا، كانوا يتوضؤون مما مست النار، والوضوء هنا هو الشرعي خلافا لمن قال أنه يقصد به غسل اليدين والمضمضة فقط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شرب لبنا ولم يكن اللبن مما مسته النار قال فتمضمض وقال إن فيه دسوما. فحملوا الوضوء على غسل اليدين والمضمضة، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث بأن المقصود هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة. أورد هذه الأحاديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق ابنه، يقول زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء واجب، أنه يجب مما مست النار، يعني أنه إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار وجب عليه الوضوء. وفعل أبو هريرة رضي الله عنه يدل على ذلك، هذا عبد الله بن إبراهيم بن قارف يقول وجدت أبا هريرة يتوضأ على المسجد، يعني على سطح المسجد، لا بأس بالوضوء على المسجد، قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، والأثوار هي القطع. قطع أقط، والأقط مسته النار يعني تجمد بالنار فقطع إلى قطع، فهو أكل من الأثوار يعني من القطع، قطع أقط، قال أكلتها. ثم استدل لفعله، وهكذا السلف إذا فعل فعلا استدل له، ما سبب ذلك ووضوئك من أكلك لهذه الأشياء؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. توضأوا يعني أمر للوجوب. قال ابن الشهاب والحديث من طريقه أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. وهذه الأحاديث عامة تشمل اللحم وتشمل الأقط أو الجبن وتشمل كل شيء مطبوخ، وهذه الأحاديث قلنا منسوخة وسيأتي الناسخ. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي، أبوه شعيب ابن الليث، قال عن جدي، جد عبد الملك هو الليث بن سعد وهذا فيه رواية الأبناء عن الآباء. قال حدثنا عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب, وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري, قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن خارج بن زيد, وخارج بن زيد من الفقهاء السبعة, فقهاء المدينة السبعة, وقيل أنه لم يكن له في مسلم إلا هذا الحديث, ولعل من عنده خلاصة الخزرجي ينظر, فالخزرجي يبين يقول له في البخاري كذا وله في مسلم كذا وله من الحديث المتفقة كذا. الحديث الثاني قال ابن شهاب كأن هذا معلق وليس كذلك, وإنما هو بالإسناد الأول عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب, وهنا قال ابن شهاب يعني كأنه وقال ابن شهاب معطوف على الإسناد الذي قبله, وإن كان شكله وصياغته تدل على أنه معلق, علقه الإمام مسلم على ابن شهاب, وهذا ليس كذلك وإنما هو موصول. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه, وكذلك الذي بعده كأنه يدل على أنه أيضا معلق, قال وقال وإنما هو معطوف على ما قبله. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن حمر بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير, يعني سعيد بن خالد سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار, فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول. الله أعلم. نعم.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهو بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمر وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو
وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم بعد أن ساق تلك الأحاديث في بيان الوضوء مما مست النار ساق بعد هذه الأحاديث الأحاديث الناسخة لما سبق. الأحاديث السابقة تدل على أن الإنسان يتوضأ إذا أكل أي أمر مطبوخ أي طعام مطبوخ لا بد من الوضوء بل يجب عليه أن يتوضأ، لكن كما قلنا هذه الأحاديث منسوخة وحكمها منسوخ بما أورده رحمه الله تعالى بعد ذلك بجواز وبقاء الوضوء، وليس هناك ما يدل على وجوب الوضوء مما مست النار، بل هذا الحكم منسوخ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ولا شك أن الأكل لا يكون إلا بعد الطبخ ومس النار له، إما غليا وإما شواء، والشاهد قوله ثم صلى ولم يتوضأ دليل على النسخ، على نسخ الوضوء مما مست النار. وحديثه صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عرقا، والعرق هو العظم الذي عليه اللحم، يعني كان ينهسه يعني يرفعه إلى فمه بعظمه ثم ينهس ذلك اللحم، قال أو لحما يعني بدون عظم أو لحما بدون عظم، قال ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وهنا فرق قال ولم يتوضأ وهذا هو الوضوء الشرعي، قال ولم يمس ماء يعني أنه حتى يديه أو مضمض أو غسل يديه أو مضمض، ما مس ماء لي لغسل يديه أو مضمضة فمه من دسومته، وإنما ترك ذلك. دليل على نسخ الأحاديث السابقة أحاديث الوضوء مما مست النار فهي منسوخة، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قال أكل عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أو لحما يعني بدون عظم ثم صلى، قال ولم يتوضأ الوضوء الشرعي. ثم قال ولم يمس ماء، دليل على انه ما قرب الماء لا للوضوء ولا للنظافة. وكذلك حديث عمرو بن أمية الضمري انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف، يحتز يعني بسكين، وهذا فيه جواز استخدام السكين لتقطيع اللحم واكله لا بأس، اذا كان اللحم شديدا او قطع كبيرة لا يستطيع اكلها لا بأس ان يحتز بالسكين، وليس الاحتزاز من فعل المطرفين، وانما يستخدم للضرورة لا بأس ان يأتي بسكين ويحتز به يعني اللحم، يقطعه اذا كان كبيرا او لا يستطيع على تقطيعه بيده. قال يحتز من كتف يأكل منها. قال ثم صلى ولم يتوضأ، يعني دليل على عدم الوضوء مما مست النار. وحديث عمرو ايضا قال يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي الى الصلاة، وفيه جواز دعاء الامام الى الصلاة لا بأس. وكان بلال بن رباح رضي الله عنه اذا حان وقت الصلاة كان يخرج ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من قوة في المسجد، وهذا لا بأس. قال فأكل منها فدعي الى الصلاة. قال فقام وطرح السكين، يعني السكين الذي كان يحتز به كان في يده صلى الله عليه وسلم. قال وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ الوضوء الشرعي. وحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى، يعني كتفا اما ان يكون مشوي واما ان يكون يعني مطبوخا بالماء. قالت ولم يتوضأ، وهذا دليل على عدم وضوئه صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ابي رافع رضي الله عنه قال اشهد لكنت اشوي، وفيه جواز اكل المشوي. وقال بعض الناس ان هذا الفعل من فعل المطرفين، وليس كذلك، بل الشواء نوع من انواع الطعام لا بأس باكله، والرسول صلى الله عليه وسلم اكله، وفيه خدمة اهل الفضل، وكان يشوي للرسول صلى الله عليه وسلم ويناوله والرسول صلى الله عليه وسلم يأكل. قال لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة لانه ينضج سريعا. قال ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا هو الشاهد للباب قوله ولم يتوضأ. وحديث ابن عباس شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما. لعل ذلك اللبن، ما إراد هذا الحديث وحشره في هذه الأحاديث التي بين بها الإمام مسلم نسخ الأحاديث السابقة، شرب لبنا كأنه مطبوخا. قال ثم دعا بما فتمضمض وقال إن له دسما، يعني تلك المضمضة ليست لشيء وإنما لدسومته. وحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج، وهذا فيه أن الإنسان إذا خرج إلى الصلاة يخرج في كامل زينته، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة. قال فأتي بهدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وإنما لا يقبل الصدقة. قال فأتي بهدية خبز ولحم، واللحم هو الشاهد، وكذلك الخبز يعني مما مست النار. قال فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء، لا مس ماء مضمض به ولا مس ماء للوضوء. وفيه جواز الأكل بعد الوضوء، وأنه لا بأس الإنسان يتوضأ ثم يأكل ثم يصلي، لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث دليل على أن الأحاديث التي ساقها أولا وهي الوضوء مما مست النار منسوخة، وهذه الأحاديث هي التي نسختها. أورد هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، قال حدثنا مالك، مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحديثه الثاني من طريق الشيخ زهير بن حرب، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمر ابن عطاء عن ابن عباس قال حاول وحدثنا، وحا هو التحويل من إسناد إلى إسناد. وحدثنا الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، كأنه متابع لهشام بن عروة. قال حاون وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل. قال وحدثنا محمد بن الصباح وهو البزاز، قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، قال حدثنا الزهري، الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو أحد رواة مطلع الإمام مالك، وله رواية ابن وهب، وهو الذي كان جالس بين يدي الإمام مالك يعرض عليه، فقال له عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، أراد أن يقص عليه قصة قبل أن ينسك يعني يتمسك بهذا الدين، فقال وقع في قلبي لماذا خلق الله سبحانه وتعالى عيسى من أب عيسى من أم دون أب. قال فسألت الإمام مالك، فقال فسألت أحد الناس فقال ابن وهب تعلم. قال فالتزمت الإمام مالك، وكان رحمه الله تعالى ذات يوم يعرض عليه فأذن المؤذن للصلاة، وقال وقمت أريد أن أركع ركعتين، فنظر إلي الإمام مالك وقال اجلس، والله ما كنت فيه خير مما قمت إليه. وابن وهب مصري، قال أخبرنا عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث وهو مصري أيضا، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب بن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. قال ابن شهاب كما قلنا سابقا على أن هذا صورة معلق وليس كذلك، قال ابن شهاب وهذا كأنه معلق ولكنه معطوف على ما قبله، عن ابن شهاب عن جعفر. وقال ابن شهاب أيضا له طريق أخرى وحدثني علي بن عبد الله بن عباس، وهذا هو الطريق الأولى، قال حدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بذلك. قال عمر، من هو عمر؟ عمرو بن الحارث المصري. قال وحدثني بكير، بكير بن عبد الله بن لاشج ايضا مصري، عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو، وهذا كان صيغته صيغة المعلق وليس كذلك، ولكنه موصول يعني على انه معطوف على ما قبله. قال عمرو، قال عمرو وهو عمرو بن عبد الله وهو عمرو بن الحارث المصري. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، ويعقوب بن الأشج هو يعقوب بن عبد الله بن الأشج أخو بكير بن عبد الله بن الأشج عن قريب. فتى يعني بكير ويعقوب يرويان عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما. والحديث الأخير حديث قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف ابو رجع البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ. قال حدثنا ليث، ليث هو ابن سعد المصري، عن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل، عن الزهري محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو المصري عبد الله بن وهب. قال واخبرني عمرو، عمرو بن الحارث ايضا مصري. قال حاول، وحاول التحويل من اسناد الى اسناد اخر ومن شيخ الى شيخ اخر. قال وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن الاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي حاء، قال وحدثني حرملة ابن يحيى وهو التجيبي ايضا مصري. قال اخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، حدثني يونس، كلهم عن ابن شهاب، وهنا قاعدة سبقت وان قلناها، يونس عن ابن شهاب هو من؟ يونس ابن يزيد الايلي. يونس اذا اتى مهمل، يونس اذا اتى مهمل عن ابن شهاب فهو يونس ابن يزيد الايلي، وابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري. قال بإسناد عقيل، عقيل بن خالد عن الزهري مثله. قال حدثنا علي بن حجر، وعلي بن حجر بن إياس السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن عرعب، محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله. قال وحدثناه أبو كريب، وأبو كريب محمد ابن العلاء ابن كريب أبو كريب، وهذا من كانت كنيته اسم جده محمد ابن كريب، اسم أبيه محمد ابن كريب أبو كريب. وقد يأتي، وهذا لا بد من طالب علم الحديث أن يعرف الكنى وأسامي المكنين، لأنه قد يأتي رجل ويقول محمد ابن كريب، يقول ابن تصحفت الى ابو، فهو ابن كريب وكنيته ابو كريب، وهذه فائدة معرفة كنى المحدثين. قال حدثنا ابو اسامة، وابو اسامة هو حماد ابن اسامة ابو اسامة، وكما قلنا في ابي كريب ايضا نقول في ابي اسامة، ابو اسامة حماد ابن اسامة، فكنيته اسم ابيه، فكنيته اسم أبيه، وهذا فن حتى لا يعرف، حتى لا يخطر على بال المحدث أنه حصل تصحيف بدل ابن أبو أو بدل أبو ابن. عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وهو محمد بن عمرو، وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. لا يهمنا صلى بالناس ام لم يصلي، وانما قضيتنا ليست في الصلاة، القضية التي نتكلم عليها ليست في الصلاة، وانما قضية الوضوء، هل ينقض باكل ما مس ما مس هل ينقض الوضوء مما مست النار او لا ينقض، هذه هي القضية، صلى بالناس ام لم يصلي، انه صلى، وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله تدل على بقاء طهارته، تدل على بقاء الطهارة. وهذه الأحاديث قلنا ناسخة لما سبق من الأحاديث. وهناك قول آخر قالوا بأن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بعد عن الخصوصية. والحقيقة أن هذه الأحاديث عامة له ولأمته صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أيضا مما يستدل بأنه ليس من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر، قوله حديث جابر بن سمرة قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا دليل على، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو صحيح، أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وإسناده صحيح. هذا دليل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، وإنما كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وهذه الأحاديث ناسخة لما سبق، والله أعلم. نعم.
باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاون وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله الموهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيح هذه الأحاديث في بيان الوضوء من لحوم الإبل، واختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ذهب إلى هذا القول، ذهب إلى عدم النقض، القول الأول عدم النقض، وذهب إليه من الصحابة الخلفاء الأربعة ومعهم كثير من أهل العلم، وذهب إلى النقض أحمد وإسحاق وبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعامة أهل الحديث، ذهبوا إلى النقض واستدلوا بهذه الأحاديث التي تدل على الوضوء من لحوم الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا، ما سئل عن أكله بعد طبخه وإنما عن لحوم الإبل عام مطبوخ أو غير مطبوخ. واحتج القائلون بعدم النقض قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث جابر كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. وكذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في عدم الوضوء وهذه الأحاديث عامة وقالوا بأن كلما مسته النار فلا يتوضأ منه ومن ذلك لحوم الإبل، وذهب القائلون بالنقض إلى هذه الأحاديث وردوا على حديث جابر حديث زيد بأن هذا عام في عموم كل ما مست النار. وأحاديث الوضوء من لحوم الإبل خاص. والخاص لا يشمله العموم. ولو نظرنا إلى تلك الأسئلة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وتفريقه بين الوضوء من أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل، لا شك أن كل منهما يمسه النار، لحم الغنم ولحم الإبل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق، ففي حديث جابر بن سمرة قال أأتوضأ، وهذا سؤال يا رسول، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، وهذا من باب الاستحباب، إن شئت توضأ وإن شئت لا توضأ. قال وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. والأمر للوجوب، والأمر هنا للوجوب، على أنه يجب أن يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلها. ففرق، فتفريق الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على نقضه، وأن ذلك خاص في الإبل، وأما بقية اللحوم وبقية ما مسته النار لا يتوضأ منه إلا لحم الإبل. ولهذا فرق فيه. وقوله أصلي في مرابض الغنم، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، وهي المكان التي تأوي إليها، ولا شك أنها تبول فيها وتبعر، ففيها الزبل وفيها البول، وهذا دليل على طهارة بول وبعر الغنم. بل نقول بقاعدة، وهي طهارة أبوال وأرواك كل مأكول اللحم، غنم، بقر، جمل، أي شيء مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر. ودليل ذلك زيادة على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، طوافه وهو راكب على بعير في المسجد، ولا شك أن البعير يبول. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم للعرنيين بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لكن احتج بعض أهل العلم على هذا وقال إنما ذلك لعلة عند أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأن يشربوا من أبوالها، قال لعلة المرض. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعلاج وأرشد إليه، قال ولا تداووا بحرام. فلو كان محرما، لو كان نجسا محرما، ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك دليل على طهارته. والحديث الثاني كل ما يؤكل لحم، كل ما يؤكل لحم، حمام غيره يؤكل لحمه طاهر، قاعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الضبع قال الضبع صيد، يعني دليل على جواز أكل لحمه، وما دام يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، لأن البول من أين يخرج؟ والروث من أين يأتي؟ إذا فهو طاهر وهو تبع. ما نحتاج إلى التفريق، والتفريق يحتاج إلى دليل. اقرأنا كلام النووي، كلام النووي حقيقة أنصر، مع أنه شافعي، مع أنه شافعي لكنه أنصف. اقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحة وعامر بن ربيعة وابو أمامة رضي الله عنهم وجماهير التابعين ومالك وابو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى
هذا القول الأول، كم عليه من الأمم؟ يعني على رأس هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يكفي. لكن هل هؤلاء يخالفون الدليل؟ لا. إما أحد أمور، إما أنه لم يبلغهم، أو بلغهم ورأوا أنه لا يدل على ذلك لأحاديث أخرى. نعم. والشافعي معهم، والشافعي معهم، والنووي مذهبه شافعي لكنه حقيقة أنصف. وهكذا هم العلماء لا يتعصبون لمذهب، ولو تمذهبوا لكنهم لا يتعصبون لمذهب، وإنما يسيرون حيث صار الدليل. ونحن نعلم من أئمتنا في هذا العصر مع حنبليتهم إلا أنهم يسيرون حيث صار الدليل، وهكذا هم أهل العلم لا يتعصبون لمذهب ولا يعتقدون ثم يذهبون يستدلون، بل يستدلون أولا ثم يستنبطون الحكم من الدليل، وهذا هو أنفع لطالب العلم. نعم. والقول الثاني:
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث المطلقة.
أصحاب الحديث كلهم على هذا، على النقل، كل أصحاب الحديث، لأنهم هم الذين يسيرون حول الدليل، ما يسيرون حول المذهب. نعم.
وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضى من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوية: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام.
ولهذا طالب العلم يدور حيثما دار الحديث وإن قل المائلون إليه، وإن قل المائلون إليه، وحجر خلاف ذلك وإن اعتمده الجمهور. ولهذا يقول الشوكاني في ليل الأوطار عندما يأتي إلى مسألة وعليها الجمهور وخالف الجمهور قال: ولا تهاب صوت الجمهور، لا تخاف، ما دام عندك الدليل ما تخاف صوت الجمهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هذا قولي إن لم يكن في المسألة إجماع. إذا كان في المسألة إجماع فقولي قولا لا فهل إجماع، أضرب بقولي عرض الحق، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. إذا كان قولي يخالف قول متفق عليه فمن أكون أنا؟ أضرب بقولي عرض الحق، والقول قول أهل الاتفاق. لكن إن كان قولي يعارض الجمهور فهم رجال ونحن رجال يقول، ولا تخصص الجمهور، وقل ودر حيث دار الدليل وإن قل المائلون إليه، واهجر قول الجمهور ولا تخاف منه. نعم.
وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو
ولهذا مستحب. ولهذا النوى أنصف عندما قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. أنصف السنة حقيقة مع أنه شافعي ومذهب الشافعي على أنه لا ينقض، لكن أيضا صح عن الشافعي قوله فإن صح حديث الوضوء من لحوم الإبل فهو مذهبي، إن صح حديث الوضوء من لحوم الإبل فهو مذهبي. نعم أكمل. والخاص
قال ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام.
ولكن هذا الحديث عام، ما هو الحديث العام؟ قال ترك الوضوء مما مست النار عام، لأن النار تمس لحم الغنم، تمس لحم الإبل، وتمس كل شيء مطبوخ، هذا عام فيها، لكن لحم الإبل مخصوص من هذه الأشياء. نعم. قال ولكن
هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام والله أعلم. وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أطعانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي والله أعلم.
يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في معاطن الإبل، المعاطن التي تقيل فيها وتعقن فيها، يعني لابد أنها تبول وترجع، ليس دليلا على نجاسة بولها وكذا، لا، وإنما لأمر آخر كما قال النووي، نفارها وتهويشها على المصلي، يعني تخاف أنها تؤثر عليه، تؤثر على الذي يصلي بجانبها، أو لأنها قيل لأنها خلقت من الشياطين، ليست يعني خلقها من الشياطين، إنما فيها شيطنة، فيها شيطنة، وقيل أنها كما جاء في الحديث الغلظة والشدة في الفدادين أصحاب الإبل، وهذا كسر بتلك الشدة التي هم فيها على أن الإنسان يتوضأ من لحوم الإبل، وإن كانت تلك العلل صحت أو لم تصح قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا طالب العلم لا يبحث عن العلة، قاله وصح الرسول صلى الله عليه وسلم فحي به هلا، عرفت العلة أم لم تعرف، لكن طالب العلم لو عرفت العلة يكون في نفسه أيضا استقرار. تفضل. نعم. قال لحم المرق وليس لحما، أقول المرق ليس لحما، وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحوم الإبل لا بأس، المرق ليس من اللحم. كذلك أيضا نقول كل ما يوكل، ولهذا بعض العلماء أخرج من ذلك الكبد والكرش والمصاري وإلى ذلك أنها ليست بلحم ولا تسمى لحم، لكنها مما هي داخلة فيه، وجزء منه. ما عدا المرق، المرق ليس منه وإنما ماء، المرق ليس منه وإنما هو ماء. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو كامل فضيل ابن حسين الجحدري، قال حدثنا أبو عوانة، وهذه كنية من؟ أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، الوضاح ابن عبد الله اليشكري أبو عوانة، وإحنا قلنا فائدة الطالب لا طالب الحديث لا بد أن يعرف الكنى حتى يعرف أساميهم. قال عثمان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، الحديث الثاني من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زايدة، وزايدة هنا هو ابن قدامة، قال عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب احنا قلنا انه مضطرب في حديث عكرمة، وهل هنا يروي عن عكرمة؟ لا، عكرمة هو ابن ومولى مولى بن عباس، عن عكرمة إذا جاء سماك بن حرب عن عكرمة الحديث فيه اضطراب، لأنه اضطراب في حديثه خاصة في حديث عكرمة، ولهذا يقول ابن حجر في التقريب صدوق اضطرب في حديث عكرمة. قال حامه تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى ومن شيخ إلى شيخ آخر. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال وأشعث، هنا قرن بين عثمان وأشعث بن أبي الشعثة، وأبو الشعثة اسمه سليم بن أسود، سليم بن أسود، وأشعث بن أبي الشعثة وأبو الشعثة اسمه سليم بن أسود، كلهم عثمان وأشعث عن جعفر وسماك، كلهم قال سماك وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. أبو كامل هو فضيل بن حسين الجعدري، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، والله أعلم. نعم.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الأصل، في بيان أصل من أصول هذا الدين، وهو بقى ما كان على ما كان، يعني بقى الأصل وانتفاء الشك، بقاء الأصل وانتفاء الطارئ إلا بيقين، فلا يخرج عن الأصل إلا بيقين. فإذا كان الإنسان متطهرا فالأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن الحدث، وهذه قاعدة في كل أبواب الفقه، حتى يتبين خلاف ذلك الأصل. فإذا صلى الإنسان وفي صلاته شك هل أحدث أم لم يحدث لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، وتيقنه إما بسماع صوت أو شم رائحة، أي منهما، شم رائحة أو أحس بالصوت أو الريح. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى أحدكم إذا كان يصلي قال فيأخذ شعرة من مقعده فيجرها حتى يحس المصلي كأنه خرج منه شيء. هذا الحديث في إسناده ضعف، فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ولا شك أن الشيطان يتفلت على المصلي حتى يلهيه عن صلاته وقد يشككه في طهارته. ولهذا جاء على أنه إذا أتاك الشيطان وقال لك أحدثت قل له كذبت، طبعا في الصلاة لا تقول بصوتك كذبت، لأن هذا يبطل الصلاة الكلام، وإنما قالوا يقول في صدره بدون نطق، فالإنسان لا يتحرك ولا يخرج من صلاته إلا أن يتأكد، وذلك التأكد بسماع الصوت أو شم الريح. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، يعني يتخيل ما تيقن أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه شيء خرج منه، يعني بطل وضوءه، قال لا ينصرف، يعني لا يترك الصلاة حتى يتأكد. متى يتأكد؟ يسمع صوت أو يجد ريح، ليس هذا أو للشك وإنما للتخيير، إما هذا وإما هذا، أيهما صار؟ قال أبو بكر إلى آخره. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا من قرقرة، والناس اليوم كلها بطونها تقرقر مما يدخل، ها كيف؟ أيوة، من هذه المعلبات وهذه الأكلات، نسأل الله السلامة. قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، يعني قرقر، فأشكل هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء، ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ لا، لا يترك سبيل للشيطان يلعب به ويلهيه، بل عليه أن يكون جازما ومتأكدا. قال فلا يخرجن، والنهي يقتضي التحريم، لا يخرج، محرم من المسجد، يعني المسجد عن الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني التخير، إما أن يسمع صوت أو يشم رائحة أو المهم ما يحس بأي شيء يدل على أنه أحدث، عند ذلك يخرج، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وهذه قاعدة. نعم، أقصد صوت يخرج من فتحة الشرج، يعني من الدبر، ليس الصوت الذي يحدثه حركة القولون، وإن لا، وإنما الصوت الذي يخرج من الدبر. لا لا لا، غرغرة داخل ما تخرج، ما إشكالية. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عمرو الناقد قال وزهير بن حرب حاون، وهذا تحويل الإسناد، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. هذا التحويل هنا ليس له فائدة، وكان من حقه أن يقول حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي جميعا، لأنه ليس هناك فرق، لأنه قال حدثني عمرو الناقد وزهير، حدثني، قال وحدثنا، لا ممكن، لا 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 ممكن ممكن، لأنه هنا حدثني وحدثنا، والفرق بينهما التحديث خاص والتحديث عموما، ووضعه هنا حاء التحويل لتفريقه رحمه الله تعالى بين حدثني وحدثنا، حدثنا يعني في جمع من الطلاب، وحدثني يعني خصوصا، فوضعه هنا حاء لأنه فرق بين حدثني وحدثنا جميعا، من هم عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن شيبة؟ قالوا جميعا عن ابن عيينة، قالوا جميعا عن ابن عيينة، وفرق رحمه الله، ثم قال قال عمرو، يعني عمرو الناقد، يعني شيخه الأول، حدثنا سفيان بن عيينة، لأن ابن عيينة هو اسمه سفيان بن عيينة، فجميعا قالوا عن ابن عيينة بكنيته، واختص عمرو الناقد بقوله حدثنا من غير عنعنة، هناك عنعن في الطريق الأولى، وهنا صرح بالتحديث، قال حدثنا وصرح باسمه سفيان ابن عيينة، عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد، سعيد هنا هو ابن المسيب، سعيد ابن المسيب، قال عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه، هنا الناظر إلى هذا قوله سعيد وعباد عن تميم، عباد بن تميم عن عمه، كأنه يدل على أن عباد هو الذي روى عن عمه، والزهري أرسله عن سعيد، كأن الزهري قال عن سعيد، وعباد بن تميم قال عن عمه، وعباد بن تميم قال عن عمه، وليس كذلك. هنا الناظر إلى الإسناد في أول والة يخطر على باله بأن الزهري أرسله عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عاصم، ولكن وعباد بن تميم هو الذي روى عن عمه، ولكن عند التحقيق والتأمل يعلم أن سعيد وعباد روايا عن عبد الله بن زيد بن عاصم وهو عم عباد بن تميم، وزيد بن عبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم أخو أبيه من أمه، أخو تميم من الأم ليس من أبيه وإنما من أمه، وعباد بن تميم طيب عمرو الناقل وزهير بن حرب حاوى حدثنا أبو بكر من جميعا عن ابن عيينة، ابن عيينة هو سفيان بن عيينة، افترأ وقال عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، الزهري ومحمد بن مسلم هشام بن الزهري عن سعيد هو بن المسيب وعباد بن تميم، عباد بن تميم روى البعض أنه قال كان يوم الخندق وعمره 5 سنوات، إذا كان هكذا فهو من صغار الصحابة، فهو من صغار، إذا صح هذا فهو من صحابة، وإلا فقالوا ثقة من كبار التابعين. وعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه هو صاحب ايش مشهور، حديث متفق عليه، حديث الوضوء، حديث متفق على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، حديث الوضوء وهو الحديث المتفق عليه، وقيل ان زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي قتل مسيلمة الكذاب وتوفي رضي الله عنه في موقعة الحرة في 63 هجرية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله يا رب لك الحمد. نعم.
هذا الحديث
عليه. الأصل بقى ما كان على ما كان حتى يعني نعرف خلافه ونتأكد من خلافه. نعم. تفضل.